الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية تحت قوله الطب وما يتعلق به وإنذار من لاح به الشيب: فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة واجهدي، فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد، فنفسك فاجعلها وصيك مكثرا لسفرة يوم الحشر طيب التزود، ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي، فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدي، كفى زاجرا للمرء موت محتم وقبر وأهوال تشاهد في غد، ونارا تلظى أوعد الله من عصى فمن خارج بعد الشقى ومخلدي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبيات العظيمة يذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى بالموت وما بعده، وبأهمية الاستعداد ليوم المعاد وتذكر أهوال يوم القيامة وتذكر الموت، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات. فإن في هذا التذكر نفعا عظيما للعبد من حيث صلاح أعماله واستقامته على طاعة ربه سبحانه وتعالى ومجانبته للذنوب والخطايا، لأن العبد إذا تذكر أنه راحل من هذه الحياة وأن الموت آتيه ولا بد، ولا يدري متى يأتيه الموت وتفجأه المنية ويرتحل من هذه الدنيا، فإن ذلك يكون عونا له للاستعداد ليوم المعاد. فالناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يذكر بذلك، قال: فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة واجهدي. بادر أي سارع إلى الأعمال والطاعات وأنواع القربات قبل أن يأتيك الموت، لأن الموت إذا جاء انقطع العمل وتوقف المجال لأداء الطاعات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. أما العمل فإنه ينقطع بموت الإنسان ومفارقة روحه لجسده، ولهذا ينبغي على العبد أن يبادر ويسارع ويغتنم وجوده في هذه الحياة. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال، والدخان، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. وخويصة الإنسان موته، خويصته موته، وخويصة تصغير خاصة، أي ما يخص الإنسان بنفسه من موت يفجأه فيغادر هذه الحياة، وأمر العامة الساعة، الساعة. وصغر خاصة، لم يقل خاصة أحدكم، قال خويصة أحدكم، تحقيرا لهذا الأمر نظرا للأهوال التي بعده، والشدائد العظيمة التي تتبعه. خويصة أحدكم أي ساعة كل أحدكم ومنية كل أحدكم، وأن الواجب على العبد أن يبادر قبل مجيء هذا الأمر الذي يخصه وهو الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالموت إذا حضر فإن التوبة لا تنفع، ولا يكون ثمة مجال للعبادة والعمل والطاعة. ولهذا ينبغي للعبد أن يبادر بالأعمال قبل ظهور آيات الساعة العظام، لأن آيات الساعة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربع آيات عظام للساعة، من آياتها الكبرى وأشراطها العظيمة. ومن شأن هذه الآيات الكبار العظام أنها إذا خرجت انقطعت التوبة، انقطعت التوبة. وفي الحديث لا يزال باب التوبة مفتوحا ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم. لكن لا تنفع التوبة لأنها توبة مشاهدة لآيات عظيمة مؤذنة بزوال هذا الكون. وفي هذا يقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا هذا الحديث ذكر فيه ثلاثة أمور: الآيات الساعة وأشراطها ذكر منها أربعة، وخويصة الإنسان الذي هو الموت الذي يخص كل إنسان بعينه، وقيام الساعة، وقيام الساعة. وأن الواجب على العبد أن يبادر وأن يسارع للأعمال. قال فبادر هجوم الموت، وعبر رحمه الله بكلمة هجوم لأن الموت يأتي فجأة بدون استئذان وبدون مقدمات. ولهذا كثير من الناس يعرف بالصحة والعافية والقوة والنشاط ويقال مات، أحيانا بالحوادث وأحيانا على فراشه وهو لا يشتكي من شيء. فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة وجهدي. عليك أن تحرص على كسب الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي تقربك إلى الله، واجتهد في ذلك وجاهد نفسك على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رحمه الله فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد. كم يغبن؟ كثير من الناس. وكم هنا للتكثير، أي ما أكثر ما يكون ذلك عند أكثر الناس يغبنون في أمرين: الصحة والفراغ، كما جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. كثير من الناس تذهب صحته في أمور لا فائدة فيها، بل كثير منهم تذهب صحته في أمور مضرة به ومهلكة له، وهذا خسران. وكثير من الناس تذهب أوقات فراغه في توافه الأمور، بل في المحرمات والآثام. ولهذا بعض الناس يتضايق من الوقت ويعمل على إمضائه حتى في المحرم. ولهذا تجد عند بعض الغافلين التعبير بكلمة قتل الوقت، قتل الوقت، كأنه عدو. الوقت غنيمة، الوقت غنيمة، وما ذهب من الوقت لا يعود إليك. فالعاقل هو الذي يغتنم الأوقات بكسب أمور وأعمال وطاعات تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد. يشير هنا إلى حديث ابن عباس وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس أوقاتهم تضيع سدى، وصحتهم أيضا تضيع في الحرام أو في توافه الأمور أو فيما لا فائدة فيه ولا منفعة. الناظم قال فكم، وهي للتكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مغبون فيهما كثير من الناس. قال رحمه الله: فنفسك فاجعلها وصيك، أي استوصي بنفسك خيرا واعتني بنفسك واتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك، وانظر ماذا قدمت نفسك لغد، وحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله، وزنها قبل أن توزن أعمالك بين يدي الله جل وعلا. فنفسك فاجعلها وصيك مكثرا لسفرة يوم الحشر طيب التزود. أكثر لذلك السفر العظيم ليوم الحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى أكثر من طيب التزود، أي من طيب الأعمال الصالحة وتقوى الله جل وعلا التي هي خير زاد لذلك اليوم العظيم. ومثل ورود القبر، مثل ورود القبر، أي استحضر في ذهنك وتخيل في عقلك حالك وأنت في القبر، حملت على النعش، غسلت وكفنت وحملت وصلي عليك وأدرجت في تلك الحفرة وأهيل عليك التراب وبقيت وحيدا. مثل لنفسك ماذا تريد لو كان هذا الأمر حصل لك، ماذا تريد؟ أحد السلف أراد أن يعظ أحد الغافلين فأخذه إلى المقابر وقال له: لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله إلى الحياة الدنيا لأتوب وأعمل صالحا غير الذي أعمله الآن. قال: أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن فيما تتمنى اعمل قبل أن يكون أمنية لا تنفع، اعمل الآن. أما إذا مات الإنسان وحمل على النعش وأدرج في القبر لا يعود مرة قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. فيقول رحمه الله: مثل ورود القبر، أي تخيل في ذهنك واستحضر في نفسك حالك وقد أدرجت في قبرك، ما الذي تريد؟ مثل ذلك في نفسك، مثل ورود القبر. ثم عندما تمثل ورودك القبر، عندما تمثل تستحضر ورودك القبر، تخيل ماذا تريد لو كنت فعلا أدرجت في القبر، ما الأشياء التي تريد أن تكون فعلا معك في القبر؟ هل يريد الإنسان أن تكون معه المعاصي، أن تكون معه الذنوب، أن تكون معه المظالم، أن تكون معه التعديات، أن يكون معه ارتكاب ما يسخط الله؟ هل يريد أن يكون هذا رفيقه في قبره؟ كل إنسان لا يريد ذلك. إذن مثل ورود القبر وتخيل أنك أدخلت القبر، ثم انظر ماذا تريد أن يكون معك في القبر. ولهذا يقول رحمه الله: مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. الأشياء التي تحس من نفسك أنها تنفعك في قبرك وتفيدك عندما تدرج في القبر أكثر منها، من أجل أن تسعد في قبرك وتسعد في حشرك وقيامك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. مهما رأيته لنفسك نفاعا، أي معك في نافعا لك في قبرك وما بعد القبر، فقدمه تسعد. قدمه أي ما دمت في دار العمل. قال رحمه الله: فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدي. ما نفع الإنسان في يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مثل اكتسابه أي للأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله، فهذه التي تنفعه. فما نفع الإنسان مثل اكتسابه، أي اكتسابه للصالحات والطاعات والقربات، بيوم أي في يوم يفر المرء من كل محتدي. المحتد هو الأصل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم يقول رحمه الله تعالى واعظا: كفى زاجرا للمرء موت محتم. كفى زاجرا أي عن الذنوب والمعاصي والاستمرار في الآثام والخطايا، كفى زاجرا وواعظا للإنسان ورادعا موت محتم، أي متيقن لا ريب فيه ولا ريب من حصوله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فهو أمر محتم ومتيقن. كفى زاجرا هذا الموت، كفى زاجر الإنسان هذا الموت، وقبر وأهوال تشاهد في غدي. في غدي أي ما بعد الدنيا، في غدي أي فيما بعد الدنيا ومفارقة هذه الحياة، سيرى القبر وأهواله والحشر وشدائده والبعث والنشور والحساب وكل الأهوال العظيمة. فكفى زاجرا للمرء تذكر هذه الأمور، الموت وما بعده من فتنة في القبر وعذاب في القبر وحشر وبعث وصحف ودواوين وصراط وجنة ونار إلى غير ذلك من ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فالموت فيه زاجر، والقبر فيه زاجر، وأهوال يوم القيامة أيضا فيها زاجر، وكذلك النار أعاذنا الله منها. قال: ونارا تلظى. تلظى أي توهج وتتوقد. قال الله تعالى: وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فهذه كلها زواجر للإنسان عند تذكره للموت، تذكره للقبر وما فيه من عذاب، تذكره لأهوال يوم القيامة، تذكره للنار. هذه الأمور إذا تذكرها الإنسان كانت أعظم زاجر ورادع له عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. ونارا تلظى أوعد الله من عصى. أوعد الله من عصى أي بها، بهذه النار التي تلظى. ومعنى تلظى أي تلتهب وتتوهج وتتوقد. فمن خارج بعد الشقى ومخلد، أي أن من يدخلون النار يوم القيامة على قسمين: قسم خارج بعد الشقى، خارج بعد الشقى، وهم عصاة الموحدين. فإن هؤلاء إذا دخلوا النار بذنوبهم وكبائرهم يبقون فيها فترة ومدة من الزمان، ثم يخرجون كما جاء في الصحيح ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات دفعات دفعات، فهذا قسم، والقسم الثاني مخلد في النار وهم الكفار المشركون، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال جل وعلا: وما هم بخارجين من النار. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
قال رحمه الله تعالى: ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين فعل مهددي، فمن ثبت الله استجاب موحدا، ومن لم يثبت فهو غير موحدي، وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها فزت فوز مخلدي، فنسأله التثبيت دنيا وآخرا وخاتمة تقضي بفوز مؤبدي.
نعم. قال: ويسأل أي الإنسان في القبر، أي إذا أدرج في قبره وأهيل عليه التراب حتى إنه يسمع قرع نعالي مشيعيه ومن قاموا بدفنه، وحينئذ يأتيه ملكان، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، ويجلسانه، مع أن المكان الذي أدرج فيه مكان إنما يسع الميت نائما على جنبه، لا يكفي لجلوسه، لكن يجلسانه، ورب العالمين على كل شيء قدير، يجلسانه ويقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ مثل ما قال الناظم: فعل مهدد، فعل مهدد، هذا امتحان. ولهذا يقال لهذين الملكين الفتانان، ويأتيان بصورة منكرة، ولهذا يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، لأن صورة ما سبق أن رآها الإنسان، فظيعة مهيلة ما سبق أن رآها، فيأتيانه بتلك الصورة ويسألانه هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأمر بتعاهد هذه الأصول الثلاثة تعاهدا مستمرا، حتى إنه يسرع قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عند كل سماع الأذان بعد التشهد. فهذه الأصول أصول عظيمة جدا، وهي من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم وينشأ عليه وينشئ عليه أهله وأولاده، لأن هذه الأصول إذا أدرج في قبره سئل عنها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وقد كتب ناصحا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته الأصول الثلاثة في بيان هذه الأصول تعليما لها وتفقيها وذكرا لأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين، أي يسأل ثلاث أسئلة، ثلاث أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أسئلة محددة، لكن من الذي يجيب؟ الأسئلة محددة مسبقة، على التعبير العصري أسئلة مكشوفة محددة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لكن من الذي يجيب؟ قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا من لم يكن من أهل الإيمان حتى وإن كان عنده علم موسع بالأصول لا يستطيع أن يجيب، ويضل الله الظالمين. من كان منافقا عليم اللسان فاسد القلب لا يستطيع أن يجيب. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولهذا يقول رحمه الله: فمن ثبت الله استجاب موحدا، ومن لم يثبت فهو غير موحد. من ثبت الله، أي من ثبته الله عند السؤال استجاب وأجاب بأجوبة التوحيد والإيمان، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن لم يثبت فهو غير موحد، كما قال الله: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأهل التوحيد يثبتهم الله، وأهل الكفر والتنديد يضلهم الله سبحانه وتعالى. ثم دعا رحمه الله وجزاه خيرا فقال: فنسأله التثبيت دنيا وآخرة. دنيا أي يثبتنا في هذه الحياة الدنيا على الاستقامة على طاعة الله والمداومة على عبادة الله والبعد عما يسخط الله، وفي الآخرة والقبر أول منازل الآخرة، فيشمل التثبيت في القبر والتثبيت في أهوال يوم القيامة وشدائدها. فنسأله التثبيت دنيا وآخرة وخاتمة تقضي بفوز مؤبد. وخاتمة تقضي بفوز مؤبد، فإن العبرة بالخواتيم، فإن العبرة بالخواتيم والأعمال بالخواتيم. وينبغي على العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، فإن من ختم له بالحسنى فاز كما قال الناظم الفوز المؤبد. وقول الناظم في البيت الذي قبل هذا البيت فاتني، قال: وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها فزت فوز مخلدي. هذه الفتنة أي فتنة القبر، هذه الفتنة أي فتنة القبر هي آخر الفتن، آخر الفتن، ليس بعدها فتنة وليس بعدها امتحان، فهي آخر الفتن. فمن نجا في هذه الفتنة، فتنة القبر، فزت فوز مخلدي، أي فزت فوزا عظيما وخلدت في هذا النعيم أبد الآباد، ودخلت في مرحلة النعيم والهناء بالثواب والأجر. فإن الدنيا عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومن فاز في الحساب كان في نعيم لا شقاء بعده، بل يكون مخلدا في هذا النعيم أبد الآباد. ثم دعا بهذه الدعوة: فنسأله التثبيت دنيا وآخرا وخاتمة تقضي بفوز مؤبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره تأذين لنعي معمما، ألا مات زيد لا لأهل التودد، وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد.
يقول: ويكره تأذين لنعي معمما. النعي هو الإخبار بموت الإنسان، النعي هو الإخبار بموت الإنسان وإشاعة موته ونشر ذلك. والنعي إما أن يكون معمم أو يكون لأهل التودد، أي لقرابة الإنسان ومعارفه وخواصه، من أجل أن يشهدوا جنازته ويصلوا عليه ويشاركوا في دفنه. فثم نعي معمم، أي إعلان بالأصوات العالية في الطرقات وفي الأسواق، مات فلان إلى آخره، حتى إنه في بعض الدول ثمة سيارات فيها مكبرات صوت، إذا مات ميت ركبوا في هذه السيارة وأخذوا يطوفون في البلد كله بمكبرات الصوت، مات فلان ابن فلان إلى آخره. هذا يسمى نعي معمم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو مبني على إثارة الحزن وربما أيضا التسخط والجزع وأيضا ربما النياحة وأشياء من هذا القبيل، جاء الشرع بذمها والتحذير منها. فيكره تأذين لنعي معمما. ألا مات زيد، ألا مات زيد يعني معمم يعلن اسمه بالأصوات العالية في عموم الناس، في عموم الناس على وجه التحزن مثلا والتسخط وأشياء من هذا القبيل، فهذا لا يجوز لا لأهل التودد. أما النعي بإخبار قرابته وإخبار مثلا جيرانه وإخبار أصدقائه ونحوهم حتى يأتوا يشاركوا في جنازته وفي الصلاة عليه وفي دفنه، فهذا لا بأس به. قال: وندب، أي ويندب، جلوس المؤنسين حذاءه، أي بعد أن يدفن في قبره، يقول بعد أن يدفن الميت في قبره يشرع ويندب لمشيعيه، أي من قرابته وأصدقائه ومن شاركوا في جنازته، الجلوس، جلوس المؤنسين حذاءه، يعني حذاء القبر بجوار القبر، مدة كنحر جزور. قول كنحر جزور أي مدة كنحر جزور، ونحر الجزور مدة ليست قصيرة، ليس نحر الجزور وتقطيعه وتقسيم لحمه مثل نحر ذبح الشاة، فيحتاج شيء من الوقت، يحتاج شيء من الوقت. قال: كنحر جزور بين باك ومسعد، بين باك ومسعد. وهذه حال الناس مع الموتى، حتى أيضا بعضهم مع قرابته، بل مع أقرب الأقرباء إليه، بعضهم يكون باكي وبعضهم مسعد، بعضهم مسعد، مسعد لأنه مثلا لدى هذا الميت أموال مثلا طائلة وهو من الورثة وكان لا يعطي منها، فيفرح أنه سيأتي مثلا الآن الأموال، ولا يفكر أصلا بميته. يوجد من الناس من هذه حالة والعياذ بالله، حتى مع قرابته، ربما مع أمه وأبيه والعياذ بالله، ومنهم باكي، وهذا المتألم الباكي يبكي لفقده، والمراد بالبكاء ما جاءت به السنة عندما قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. قال: وندب جلوس، جلوس المؤنسين حذاءه، جلوس المؤنسين حذاء. هذا استدل له، استدل له بما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه قال: ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. فقال ذلك رضي الله عنه، وخبره في صحيح مسلم، وهو خبر ثابت، لكن هذا الذي جاء عنه هو اجتهاد من عمرو رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة كما نبه أهل العلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أو أن أيضا الصحابة فعلوا ذلك أو رغبوا في ذلك. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أما كونهم يجلسون قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها فهذا من اجتهاد عمرو رضي الله عنه وليس عليه دليل وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه الأمة ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم ولهذا لا يشرع قصد الجلوس وإطالة الجلوس عند القبر لا يشرع ذلك لأنه لم يأتي به عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كما نبه على ذلك أهل العلم. وفي القرآن قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره, ما ذكر الجلوس وإنما القيام على القبر فترة يسيرة يدعو له, وكما جاء في الحديث سلوا له التثبيت استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يستغفر له, ولكن جلوس وإطالة المكث فهذا مما لا دليل عليه.
قال رحمه الله تعالى ويقطع نباش القبور بأخذه عن الميت الأكفان من حرز ملحدي.
نعم, هذا فيما يتعلق بنباش القبور الذي أي الذي ينبش القبور بعد أن تدفن, يأتي مثلا ليلا وينبش القبر إما مثلا ليأخذ من يأخذ الكفن الذي يحيط بالميت, أو مثلا يأخذ إن كان يعني مثلا فيه سن من ذهب أو شيء من هذا القبيل يعلم فينبش القبر ويأخذ, فهذا تقطع يده لأنه سارق, هذا سارق, وإذا علم به فإن يده تقطع كما قال الناظم ويقطع نباش القبور أي السارق الذي ينبش القبور لأخذ يأخذ عن الميت الأكفان من حرز ملحد, فهذا أخذ مال من حرز بحفره للقبر وإخراجه الكفن. ثم سبحان الله وهذا أمر قد يقع في يعني قد يقع, فأي قسوة في هذه القبور في هذه القلوب, أي قسوة بلغتها هذه القلوب عندما يحفر القبر ويرى هذا الميت ستكون يوم الأيام مثله ويحاسبك الله على, لكن قلوب قاسية والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإياك والمال الحرام مورثا تبوء بخسران مبين وتكمدي فتشقى به جمعا وتصلى به لظى وغيرك يهناه ويسعد في غدي.
يقول رحمه الله وإياك والمال الحرام مورثا, احذر أشد الحذر أن تجمع المال الحرام ثم تموت ويبقى ميراثا ليقتسمه الورثة من بعدك, فهذه مصيبة عظيمة على الإنسان إذا جمع مالا حراما ثم مات واقتسمه الورثة, ماذا يكون الأمر في شأنه؟ هو يقول رحمه الله تبوء بخسران مبين وتكمدي, أي إن كان أمرك كذلك فإنك تخسر خسرانا مبينا وتكمد, والكمد هو أشد الحزن, أشد الحزن أي تحزن حزنا عظيما ولا ينفع الإنسان ندم أو حزن في ذلك اليوم. إياك أي احذر, وإياك والمال الحرام أي احذر المال الحرام مورثا, لأن إن جمعها الإنسان من حرام ومات اقتسمه الورثة, يبوء هو بالخسران المبين والكمد الذي هو شدة الحزن, فتشقى به جمعا وتصلى به لظى. تشقى به جمعا أي الشقاء الذي حصل لك في جمعه هو شقاء طويل حتى جمعته, وربما خصومات ودعاوى وكذب في المحاكم وأشياء من هذا القبيل حتى اجتمع له هذا المال الحرام, فشقي بجمعه هذا في الدنيا، وفي الآخرة يصلى به لظى، ولظى اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار. فكلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. كلا إنها لظى، هذا اسم من أسماء النار، وسميت لظى لأنها تتوهج وتلتهب وتستعر بشدة حرها وحميمها. نزاعة للشوى، نزاعة للشوى، الشوى هو الجلد، جلد الرأس، فروة الرأس وجلد البدن، نزاعة له. وهذا النزع الذي يكون هو نزع متوالي، لأنه الأمر كما قال الله: كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فتصلى به لظى أي النار، وغيرك أي الورثة، وغيرك المراد بقوله غيرك أي الورثة، يهناه ويسعد في غدي، يهناه أي في الدنيا، ويسعد في غدي أي في الآخرة إن كان مستقيما على طاعة الله، لأن هذا مال جاءه من وارثه ولا يعلم عن حال هذا المال، وانتفع به واستفاد منه فهنئ به في الدنيا، وفي الآخرة يسعد لأنه مستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما ذاك الذي جمع المال شقي بجمعه وباء بعقوبته يوم القيامة، والورثة استفادوا منه وسلموا من العقوبة، الورثة استفادوا من هذا المال وسلموا من العقوبة. أما إن كان الورثة يعلمون أن هذه أموال محرمة سرقة أو كذا فلا يجوز لهم أخذها، بل إن كانوا يعلمون أصحابها أو نحو ذلك فإنها تبقى حق لأهلها. قال: فتشقى به جمعا وتصلى به لظى وغيرك يهناه ويسعد في غدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبادر بإخراج المظالم طائعا، وفتش على عصر الصبا وتفقدي، فيا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي، ورجح على الخوف الرجا عند يأسه، ولاقي بحسن الظن ربك تسعدي.
قال: وبادر أي سارع بإخراج المظالم، بإخراج المظالم، إذا كانت ثمة مظالم للعباد في ذمتك وحقوق للعباد في ذمتك بادر بإخراجها، وسارع بردها لأصحابها، فإن اليوم ثمة درهم ودينار، ويوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، وإنما حسنات وسيئات، ويوم القيامة يوم القصاص ورد المظالم، لتؤدن الحقوق يوم القيامة كما قال ذلكم نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن لم يؤدي الحق لأصحابه في هذه الحياة الدنيا أخذه أصحابه من حسناته، أخذه أصحاب الحق من حسناته. أما الدراهم والدنانير فإن كلها تنتهي في هذه الحياة الدنيا. وبادر بإخراج المظالم طائعا أي طائعا لله وطائعا لرسوله عليه الصلاة والسلام فيما دعا إليه من رد المظالم، وفتش على عصر الصبا وتفقدي، وفتش على عصر الصبا وتفقدي، إذا كان هناك حقوق مظالم فكر واعمل على ردها لأصحابها، فلا تنظر وقتك الحاضر، بل فكر إذا كانت أشياء قديمة أمور سابقة، حقوق للناس، وحقوق الناس مبنية على المساحة، ولهذا إذا كان إنسان يعلم أشياء قديمة وحقوق قديمة للناس عليه أن يرد الحق لأهله، لأن إن لم يرده لهم اقتص منه يوم القيامة. ولهذا من الخير أن يفتش هو الآن قبل أن يحاسب على ذلك يوم القيامة. فيا لك أشقى أي من لم يرد المظالم يا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي. هذا الشقاء العظيم والخسران العظيم أن يكون متكلفا لغيره يجمع أموال بالسرقة بالربا بالظلم باستلاب الحقوق بالاغتصاب بالكذب بالغش إلى غير ذلك جماع، فهذا أشقى من أشقى الناس متكلفا لغيره بهذا الجمع، لأن الأموال لن تبقى له ولن يبقى لها. ثم ختم رحمه الله بقوله ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه. يأسه أي القلب، قلب الإنسان عندما يغلب عليه اليأس أو يسيطر عليه اليأس أو يكثر فيه اليأس، فغلب الرجاء على الخوف، غلب الرجاء على الخوف حتى يحصل عند الإنسان توازن، لأنه لو كان عنده يأس وغلب الخوف قنط من رحمة الله وازداد اليأس عنده، لكن إذا كان في القلب يأس فليغلب الرجاء، فليغلب الرجاء حتى يذهب عن قلبه يأسه ويكون بين الرجاء والخوف. الأصل أن يكون الإنسان في الرجاء والخوف متوازنا لا يغلب أحدهما على الآخر. الأصل أن يكون متوازنا في رجاء وخوفا، لأنه ثمة محذوران: القنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله. والعبد إذا غلب الخوف قنط، وإذا غلب الرجاء أمن، وكل من القنوط من رحمة الله والأمن مكر الله كل منهما من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والسلامة من ذلك بالتوازن بين الرجاء والخوف. لكن لو أن الإنسان كان قلبه سيطر عليه اليأس أو زاد فيه اليأس ليغلب الرجاء حتى يحصل عنده التوازن. ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه، أي عند يأس القلب رجح الرجاء على الخوف، رجح الرجاء على الخوف. ولاقي بحسن الظن ربك تسعدي، لاقي بحسن الظن ربك تسعدي، كما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال ذلك عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاثة أيام صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فإذا مات العبد وهو حسن الظن بالله أن يرحمه وأن يغفر له وأن ينجيه من النار وأن يرضى عنه يسعد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يكون سبحان الله هذا وهذا نبه عليه أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله، لا يكون حسن الظن إلا مع حسن العمل، لا يكون حسن الظن إلا مع حسن العمل وحسن الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية تحت قوله الطب وما يتعلق به وإنذار من لاح به الشيب: فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة واجهدي، فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد، فنفسك فاجعلها وصيك مكثرا لسفرة يوم الحشر طيب التزود، ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي، فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدي، كفى زاجرا للمرء موت محتم وقبر وأهوال تشاهد في غدي، ونارا تلظى أوعد الله من عصى فمن خارج بعد الشقى ومخلدي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبيات العظيمة يذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى بالموت وما بعده، وبأهمية الاستعداد ليوم المعاد وتذكر أهوال يوم القيامة وتذكر الموت، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات. فإن في هذا التذكر نفعا عظيما للعبد من حيث صلاح أعماله واستقامته على طاعة ربه سبحانه وتعالى ومجانبته للذنوب والخطايا، لأن العبد إذا تذكر أنه راحل من هذه الحياة وأن الموت آتيه ولا بد، ولا يدري متى يأتيه الموت وتفجأه المنية ويرتحل من هذه الدنيا، فإن ذلك يكون عونا له للاستعداد ليوم المعاد. فالناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يذكر بذلك، قال: فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة واجهدي. بادر أي سارع إلى الأعمال والطاعات وأنواع القربات قبل أن يأتيك الموت، لأن الموت إذا جاء انقطع العمل وتوقف المجال لأداء الطاعات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. أما العمل فإنه ينقطع بموت الإنسان ومفارقة روحه لجسده. ولهذا ينبغي على العبد أن يبادر ويسارع ويغتنم وجوده في هذه الحياة. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال، والدخان، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. وخويصة الإنسان موته، خويصته موته، وخويصة تصغير خاصة، أي ما يخص الإنسان بنفسه من موت يفجأه فيغادر هذه الحياة، وأمر العامة الساعة، الساعة. وصغر خاصة، لم يقل خاصة أحدكم، قال خويصة أحدكم، تحقيرا لهذا الأمر نظرا للأهوال التي بعده والشدائد العظيمة التي تتبعه. خويصة أحدكم أي ساعة كل أحدكم ومنية كل أحدكم، وأن الواجب على العبد أن يبادر قبل مجيء هذا الأمر الذي يخصه وهو الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالموت إذا حضر فإن التوبة لا تنفع، ولا يكون ثمة مجال للعبادة والعمل والطاعة. ولهذا ينبغي للعبد أن يبادر بالأعمال قبل ظهور آيات الساعة العظام، لأن آيات الساعة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربع آيات عظام للساعة، من آياتها الكبرى وأشراطها العظيمة. ومن شأن هذه الآيات الكبار العظام أنها إذا خرجت انقطعت التوبة، انقطعت التوبة. وفي الحديث لا يزال باب التوبة مفتوحا ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم، لكن لا تنفع التوبة لأنها توبة مشاهدة لآيات عظيمة مؤذنة بزوال هذا الكون. وفي هذا يقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا هذا الحديث ذكر فيه ثلاثة أمور: الآيات الساعة وأشراطها ذكر منها أربعة، وخويصة الإنسان الذي هو الموت الذي يخص كل إنسان بعينه، وقيام الساعة، وقيام الساعة. وأن الواجب على العبد أن يبادر وأن يسارع للأعمال. قال فبادر هجوم الموت، وعبر رحمه الله بكلمة هجوم لأن الموت يأتي فجأة بدون استئذان وبدون مقدمات. ولهذا كثير من الناس يعرف بالصحة والعافية والقوة والنشاط ويقال مات، أحيانا بالحوادث وأحيانا على فراشه وهو لا يشتكي من شيء. فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة وجهدي. عليك أن تحرص على كسب الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي تقربك إلى الله، واجتهد في ذلك وجاهد نفسك على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رحمه الله فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد. كم يغبن؟ كثير من الناس. وكم هنا للتكثير، أي ما أكثر ما يكون ذلك عند أكثر الناس يغبنون في أمرين: الصحة والفراغ، كما جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. كثير من الناس تذهب صحته في أمور لا فائدة فيها، بل كثير منهم تذهب صحته في أمور مضرة به ومهلكة له، وهذا خسران. وكثير من الناس تذهب أوقات فراغه في توافه الأمور، بل في المحرمات والآثام. ولهذا بعض الناس يتضايق من الوقت ويعمل على إمضائه حتى في المحرم. ولهذا تجد عند بعض الغافلين التعبير بكلمة قتل الوقت، قتل الوقت، كأنه عدو. الوقت غنيمة، الوقت غنيمة، وما ذهب من الوقت لا يعود إليك، فالعاقل هو الذي يغتنم الأوقات بكسب أمور وأعمال وطاعات تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد. يشير هنا إلى حديث ابن عباس وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس أوقاتهم تضيع سدى، وصحتهم أيضا تضيع في الحرام أو في توافه الأمور أو فيما لا فائدة فيه ولا منفعة. الناظم قال فكم، وهي للتكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مغبون فيهما كثير من الناس. قال رحمه الله: فنفسك فاجعلها وصيك، أي استوصي بنفسك خيرا واعتني بنفسك واتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك، وانظر ماذا قدمت نفسك لغد، وحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله، وزنها قبل أن توزن أعمالك بين يدي الله جل وعلا. فنفسك فاجعلها وصيك، مكثرا لسفرة يوم الحشر طيب التزود. أكثر لذلك السفر العظيم ليوم الحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى أكثر من طيب التزود، أي من طيب الأعمال الصالحة وتقوى الله جل وعلا التي هي خير زاد لذلك اليوم العظيم. ومثل ورود القبر، مثل ورود القبر، أي استحضر في ذهنك وتخيل في عقلك حالك وأنت في القبر، حملت على النعش، غسلت وكفنت وحملت وصلي عليك وأدرجت في تلك الحفرة وأهيل عليك التراب وبقيت وحيدا. مثل لنفسك ماذا تريد، لو كان هذا الأمر حصل لك ماذا تريد؟ أحد السلف أراد أن يعظ أحد الغافلين فأخذه إلى المقابر وقال له: لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله إلى الحياة الدنيا لأتوب وأعمل صالحا غير الذي أعمله الآن. قال: أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن فيما تتمنى، اعمل قبل أن يكون أمنية لا تنفع، اعمل الآن. أما إذا مات الإنسان وحمل على النعش وأدرج في القبر لا يعود مرة قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. فيقول رحمه الله: مثل ورود القبر، أي تخيل في ذهنك واستحضر في نفسك حالك وقد أدرجت في قبرك، ما الذي تريد؟ مثل ذلك في نفسك، مثل ورود القبر. ثم عندما تمثل ورودك القبر، عندما تمثل تستحضر ورودك القبر، تخيل ماذا تريد لو كنت فعلا أدرجت في القبر، ما الأشياء التي تريد أن تكون فعلا معك في القبر؟ هل يريد الإنسان أن تكون معه المعاصي، أن تكون معه الذنوب، أن تكون معه المظالم، أن تكون معه التعديات، أن يكون معه ارتكاب ما يسخط الله؟ هل يريد أن يكون هذا رفيقه في قبره؟ كل إنسان لا يريد ذلك. إذن مثل ورود القبر وتخيل أنك أدخلت القبر، ثم انظر ماذا تريد أن يكون معك في القبر. ولهذا يقول رحمه الله: مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. الأشياء التي تحس من نفسك أنها تنفعك في قبرك وتفيدك عندما تدرج في القبر أكثر منها، من أجل أن تسعد في قبرك وتسعد في حشرك وقيامك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. مهما رأيته لنفسك نفاعا، أي معك في نافعا لك في قبرك وما بعد القبر، فقدمه تسعد. قدمه أي ما دمت في دار العمل. قال رحمه الله: فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل ما احتدي. ما نفع الإنسان في يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مثل اكتسابه أي للأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله، فهذه التي تنفعه. فما نفع الإنسان مثل اكتسابه، أي اكتسابه للصالحات والطاعات والقربات، بيوم أي في يوم يفر المرء من كل محتدي. المحتد هو الأصل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم يقول رحمه الله تعالى واعظا: كفى زاجرا للمرء موت محتم. كفى زاجرا أي عن الذنوب والمعاصي والاستمرار في الآثام والخطايا، كفى زاجرا وواعظا للإنسان ورادعا موت محتم، أي متيقن لا ريب فيه ولا ريب من حصوله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فهو أمر محتم ومتيقن. كفى زاجرا هذا الموت، كفى زاجر الإنسان هذا الموت، وقبر وأهوال تشاهد في غدي. في غدي أي ما بعد الدنيا، في غدي أي فيما بعد الدنيا ومفارقة هذه الحياة، سيرى القبر وأهواله والحشر وشدائده والبعث والنشور والحساب وكل الأهوال العظيمة. فكفى زاجرا للمرء تذكر هذه الأمور: الموت وما بعده من فتنة في القبر وعذاب في القبر وحشر وبعث وصحف ودواوين وصراط وجنة ونار، إلى غير ذلك من ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فالموت فيه زاجر، والقبر فيه زاجر، وأهوال يوم القيامة أيضا فيها زاجر، وكذلك النار أعاذنا الله منها. قال: ونارا تلظى. تلظى أي توهج وتتوقد. قال الله تعالى: وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فهذه كلها زواجر للإنسان عند تذكره للموت، تذكره للقبر وما فيه من عذاب، تذكره لأهوال يوم القيامة، تذكره للنار. هذه الأمور إذا تذكرها الإنسان كانت أعظم زاجر ورادع له عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. ونارا تلظى أوعد الله من عصى. أوعد الله من عصى أي بها، بهذه النار التي تلظى. ومعنى تلظى أي تلتهب وتتوهج وتتوقد. فمن خارج بعد الشقى ومخلده، أي أن من يدخلون النار يوم القيامة على قسمين: قسم خارج بعد الشقى، خارج بعد الشقى، وهم عصاة الموحدين، فإن هؤلاء إذا دخلوا النار بذنوبهم وكبائرهم يبقون فيها فترة ومدة من الزمان، ثم يخرجون كما جاء في الصحيح ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، دفعات دفعات. فهذا قسم، والقسم الثاني مخلد في النار وهم الكفار المشركون، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال جل وعلا: وما هم بخارجين من النار. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
قال رحمه الله تعالى: ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين فعل مهددي، فمن ثبت الله استجاب موحدا، ومن لم يثبت فهو غير موحدي، وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها فزت فوز مخلدي، فنسأله التثبيت دنيا وآخرا، وخاتمة تقضي بفوز مؤبدي.
نعم. قال: ويسأل، أي الإنسان، في القبر، أي إذا أدرج في قبره وأهيل عليه التراب، حتى إنه يسمع قرع نعال مشيعيه ومن قاموا بدفنه، وحينئذ يأتيه ملكان، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، ويجلسانه، مع أن المكان الذي أدرج فيه مكان إنما يسع الميت نائما على جنبه، لا يكفي لجلوسه، لكن يجلسانه، ورب العالمين على كل شيء قدير، يجلسانه ويقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ مثل ما قال الناظم: فعل مهدد، فعل مهدد. هذا امتحان، ولهذا يقال لهذين الملكين الفتانان، ويأتيان بصورة منكرة، ولهذا يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، لأن صورة ما سبق أن رآها الإنسان، فظيعة مهيلة ما سبق أن رآها، فيأتيانه بتلك الصورة ويسألانه هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأمر بتعاهد هذه الأصول الثلاثة تعاهدا مستمرا، حتى إنه يشرع قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عند كل سماع الأذان بعد التشهد. فهذه الأصول أصول عظيمة جدا، وهي من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم وينشأ عليه وينشئ عليه أهله وأولاده، لأن هذه الأصول إذا أدرج في قبره سئل عنها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وقد كتب ناصحا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته الأصول الثلاثة في بيان هذه الأصول تعليما لها وتفقيها وذكرا لأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين، أي يسأل ثلاث أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أسئلة محددة، لكن من الذي يجيب؟ الأسئلة محددة مسبقة، على التعبير العصري أسئلة مكشوفة محددة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لكن من الذي يجيب؟ قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا من لم يكن من أهل الإيمان حتى وإن كان عنده علم موسع بالأصول لا يستطيع أن يجيب، ويضل الله الظالمين. من كان منافقا عليم اللسان فاسد القلب لا يستطيع أن يجيب. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولهذا يقول رحمه الله: فمن ثبت الله استجاب موحدا، ومن لم يثبت فهو غير موحد. من ثبت الله، أي من ثبته الله عند السؤال استجاب وأجاب بأجوبة التوحيد والإيمان، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن لم يثبت فهو غير موحد، كما قال الله: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأهل التوحيد يثبتهم الله، وأهل الكفر والتنديد يضلهم الله سبحانه وتعالى. ثم دعا رحمه الله وجزاه خيرا فقال: فنسأله التثبيت دنيا وآخرة. دنيا أي يثبتنا في هذه الحياة الدنيا على الاستقامة على طاعة الله والمداومة على عبادة الله والبعد عما يسخط الله، وفي الآخرة والقبر أول منازل الآخرة، فيشمل التثبيت في القبر والتثبيت في أهوال يوم القيامة وشدائدها. فنسأله التثبيت دنيا وآخرة وخاتمة تقضي بفوز مؤبد. وخاتمة تقضي بفوز مؤبد، فإن العبرة بالخواتيم، فإن العبرة بالخواتيم والأعمال بالخواتيم. وينبغي على العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، فإن من ختم له بالحسنى فاز كما قال الناظم الفوز المؤبد. وقول الناظم في البيت الذي قبل هذا البيت فاتني، قال: وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها فزت فوز مخلدي. هذه الفتنة أي فتنة القبر، هذه الفتنة أي فتنة القبر هي آخر الفتن، آخر الفتن، ليس بعدها فتنة وليس بعدها امتحان، فهي آخر الفتن. فمن نجا في هذه الفتنة، فتنة القبر، فزت فوزا مخلدي، أي فزت فوزا عظيما و خلدت في هذا النعيم أبد الآباد، ودخلت في مرحلة النعيم والهناء بالثواب والأجر. فإن الدنيا عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومن فاز في الحساب كان في نعيم لا شقاء بعده، بل يكون مخلدا في هذا النعيم أبد الآباد. ثم دعا بهذه الدعوة: فنسأله التثبيت دنيا وآخرا وخاتمة تقضي بفوز مؤبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره تأذين لنعي معمما، ألا مات زيد لا لأهل التودد، وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد.
يقول: ويكره تأذين لنعي معمما. النعي هو الإخبار بموت الإنسان، النعي هو الإخبار بموت الإنسان وإشاعة موته ونشر ذلك. والنعي إما أن يكون معمم أو يكون لأهل التودد، أي لقرابة الإنسان ومعارفه وخواصه، من أجل أن يشهدوا جنازته ويصلوا عليه ويشاركوا في دفنه. فثم نعي معمم، أي إعلان بالأصوات العالية في الطرقات وفي الأسواق مات فلان إلى آخره، حتى إنه في بعض الدول ثمة سيارات فيها مكبرات صوت، إذا مات ميت ركبوا في هذه السيارة وأخذوا يطوفون في البلد كله بمكبرات الصوت مات فلان ابن فلان إلى آخره، هذا يسمى نعي معمم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو مبني على إثارة الحزن وربما أيضا التسخط والجزع وأيضا ربما النياحة وأشياء من هذا القبيل، جاء الشرع بذمها والتحذير منها، فيكره تأذين لنعي معمما. ألا مات زيد، ألا مات زيد يعني معمم يعلن اسمه بالأصوات العالية في عموم الناس، في عموم الناس على وجه التحزن مثلا والتسخط وأشياء من هذا القبيل، فهذا لا يجوز لا لأهل التودد. أما النعي بإخبار قرابته وإخبار مثلا جيرانه وإخبار أصدقائه ونحوهم حتى يأتوا يشاركوا في جنازته وفي الصلاة عليه وفي دفنه، فهذا لا بأس به. قال: وندب، أي ويندب، جلوس المؤنسين حذاءه، أي بعد أن يدفن في قبره، يقول بعد أن يدفن الميت في قبره يشرع ويندب لمشيعيه، أي من قرابته وأصدقائه ومن شاركوا في جنازته، الجلوس، جلوس المؤنسين حذاءه، يعني حذاء القبر بجوار القبر، مدة كنحر جزور، قول كنحر جزور أي مدة كنحر جزور، ونحر الجزور مدة ليست قصيرة، ليس نحر الجزور وتقطيعه وتقسيم لحمه مثل نحر ذبح الشاة، فيحتاج شيء من الوقت، يحتاج شيء من الوقت. قال: كنحر جزور بين باك ومسعد، بين باك ومسعد. وهذه حال الناس مع الموتى، حتى أيضا بعضهم مع قرابته بل مع أقرب الأقرباء إليه، بعضهم يكون باكي وبعضهم مسعد، بعضهم مسعد، مسعد لأنه مثلا لدى هذا الميت أموال مثلا طائلة وهو من الورثة وكان لا يعطي منها، فيفرح أنه سيأتي مثلا الآن الأموال ولا يفكر أصلا بميته. يوجد من الناس من هذه حالة والعياذ بالله، حتى مع قرابته، ربما مع أمه وأبيه والعياذ بالله، ومنهم باكي، وهذا المتألم الباكي يبكي لفقده، والمراد بالبكاء ما جاءت به السنة عندما قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. قال: وندب جلوس، جلوس المؤنسين حذاءه، جلوس المؤنسين حذاء، هذا استدل له، استدل له بما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه قال: ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. فقال ذلك رضي الله عنه، وخبره في صحيح مسلم وهو خبر ثابت، لكن هذا الذي جاء عنه هو اجتهاد من عمرو رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة كما نبه أهل العلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أو أن أيضا الصحابة فعلوا ذلك أو رغبوا في ذلك. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أما كونهم يجلسون قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها فهذا من اجتهاد عمرو رضي الله عنه وليس عليه دليل وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه الأمة ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم ولهذا لا يشرع قصد الجلوس وإطالة الجلوس عند القبر لا يشرع ذلك لأنه لم يأتي به عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كما نبه على ذلك أهل العلم. وفي القرآن قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره, ما ذكر الجلوس وإنما القيام على القبر فترة يسيرة يدعو له, وكما جاء في الحديث سلوا له التثبيت استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يستغفر له, ولكن جلوس وإطالة المكث فهذا مما لا دليل عليه.
قال رحمه الله تعالى ويقطع نباش القبور بأخذه عن الميت الأكفان من حرز ملحدي.
نعم, هذا فيما يتعلق بنباش القبور الذي أي الذي ينبش القبور بعد أن تدفن, يأتي مثلا ليلا وينبش القبر إما مثلا ليأخذ من يأخذ الكفن الذي يحيط بالميت, أو مثلا يأخذ إن كان يعني مثلا فيه سن من ذهب أو شيء من هذا القبيل يعلم فينبش القبر ويأخذ, فهذا تقطع يده لأنه سارق, هذا سارق, وإذا علم به فإن يده تقطع كما قال الناظم ويقطع نباش القبور أي السارق الذي ينبش القبور لأخذ يأخذ عن الميت الأكفان من حرز ملحد, فهذا أخذ مال من حرز بحفره للقبر وإخراجه الكفن. ثم سبحان الله وهذا أمر قد يقع في يعني قد يقع, فأي قسوة في هذه القبور في هذه القلوب, أي قسوة بلغتها هذه القلوب عندما يحفر القبر ويرى هذا الميت ستكون يوم من الأيام مثله ويحاسبك الله على, لكن قلوب قاسية والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإياك والمال الحرام مورثا تبوء بخسران مبين وتكمدي فتشقى به جمعا وتصلى به لظى وغيرك يهناه ويسعد في غدي.
يقول رحمه الله وإياك والمال الحرام مورثا, احذر أشد الحذر أن تجمع المال الحرام ثم تموت ويبقى ميراثا ليقتسمه الورثة من بعدك, فهذه مصيبة عظيمة على الإنسان إذا جمع مالا حراما ثم مات واقتسمه الورثة, ماذا يكون الأمر في شأنه؟ هو يقول رحمه الله تبوء بخسران مبين وتكمدي, أي إن كان أمرك كذلك فإنك تخسر خسرانا مبينا وتكمد, والكمد هو أشد الحزن, أشد الحزن أي تحزن حزنا عظيما ولا ينفع الإنسان ندم أو حزن في ذلك اليوم. إياك أي احذر, وإياك والمال الحرام أي احذر المال الحرام مورثا, لأن إن جمعه الإنسان من حرام ومات اقتسمه الورثة, يبوء هو بالخسران المبين والكمد الذي هو شدة الحزن, فتشقى به جمعا وتصلى به لظى, تشقى به جمعا أي الشقاء الذي حصل لك في جمعه هو شقاء طويل حتى جمعته, وربما خصومات ودعاوى وكذب في المحاكم وأشياء من هذا القبيل حتى اجتمع له هذا المال الحرام، فشقي بجمعه هذا في الدنيا، وفي الآخرة يصلى به لظى، ولظى اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار. فكلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، كلا إنها لظى، هذا اسم من أسماء النار، وسميت لظى لأنها تتوهج وتلتهب وتستعر بشدة حرها وحميمها. نزاعة للشوى، نزاعة للشوى، الشوى هو الجلد، جلد الرأس، فروة الرأس وجلد البدن، نزاعة له. وهذا النزع الذي يكون هو نزع متوالي، لأنه الأمر كما قال الله: كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فتصلى به لظى أي النار، وغيرك أي الورثة، وغيرك المراد بقوله غيرك أي الورثة، يهناه ويسعد في غدي، يهناه أي في الدنيا ويسعد في غدي أي في الآخرة إن كان مستقيما على طاعة الله، لأن هذا مال جاءه من وارثه ولا يعلم عن حال هذا المال، وانتفع به واستفاد منه فهنئ به في الدنيا، وفي الآخرة يسعد لأنه مستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما ذاك الذي جمع المال شقي بجمعه وباء بعقوبته يوم القيامة، والورثة استفادوا منه وسلموا من العقوبة، الورثة استفادوا من هذا المال وسلموا من العقوبة. أما إن كان الورثة يعلمون أن هذه أموال محرمة سرقة أو كذا فلا يجوز لهم أخذها، بل إن كانوا يعلمون أصحابها أو نحو ذلك فإنها تبقى حق لأهلها. قال: فتشقى به جمعا وتصلى به لظى وغيرك يهناه ويسعد في غدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبادر بإخراج المظالم طائعا، وفتش على عصر الصبا وتفقدي، فيا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي، ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه، ولاقي بحسن الظن ربك تسعدي.
قال: وبادر أي سارع بإخراج المظالم، بإخراج المظالم، إذا كانت ثمة مظالم للعباد في ذمتك وحقوق للعباد في ذمتك بادر بإخراجها وسارع بردها لأصحابها، فإن اليوم ثمة درهم ودينار، ويوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، وإنما حسنات وسيئات، ويوم القيامة يوم القصاص ورد المظالم، لتؤدن الحقوق يوم القيامة كما قال ذلكم نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن لم يؤدي الحق لأصحابه في هذه الحياة الدنيا أخذه أصحابه من حسناته، أخذه أصحاب الحق من حسناته، أما الدراهم والدنانير فإنها كلها تنتهي في هذه الحياة الدنيا. وبادر بإخراج المظالم طائعا أي طائعا لله وطائعا لرسوله عليه الصلاة والسلام فيما دعا إليه من رد المظالم، وفتش على عصر الصبا وتفقدي، وفتش على عصر الصبا وتفقدي، إذا كان هناك حقوق مظالم فكر واعمل على ردها لأصحابها، فلا تنظر وقتك الحاضر، بل فكر إذا كانت أشياء قديمة أمور سابقة، حقوق للناس، وحقوق الناس مبنية على المساحة، ولهذا إذا كان إنسان يعلم أشياء قديمة وحقوق قديمة للناس عليه أن يرد الحق لأهله، لأن إن لم يرده لهم اقتص منه يوم القيامة. ولهذا من الخير أن يفتش هو الآن قبل أن يحاسب على ذلك يوم القيامة. فيا لك أشقى أي من لم يرد المظالم، يا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي. هذا الشقاء العظيم والخسران العظيم، أن يكون متكلفا لغيره يجمع أموال بالسرقة، بالربا، بالظلم، باستلاب الحقوق، بالاغتصاب، بالكذب، بالغش، إلى غير ذلك، جماع. فهذا من أشقى الناس متكلفا لغيره بهذا الجمع، لأن الأموال لن تبقى له ولن يبقى لها. ثم ختم رحمه الله بقوله: ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه. يأسه أي القلب، قلب الإنسان عندما يغلب عليه اليأس أو يسيطر عليه اليأس أو يكثر فيه اليأس، فغلب الرجاء على الخوف، غلب الرجاء على الخوف حتى يحصل عند الإنسان توازن، لأنه لو كان عنده يأس وغلب الخوف قنط من رحمة الله وازداد اليأس عنده، لكن إذا كان في القلب يأس فليغلب الرجاء حتى يذهب عن قلبه يأسه، ويكون بين الرجاء والخوف. الأصل أن يكون الإنسان في الرجاء والخوف متوازنا، لا يغلب أحدهما على الآخر. الأصل أن يكون متوازنا في رجاءه وخوفه، لأنه ثمة محذوران: القنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. والعبد إذا غلب الخوف قنط، وإذا غلب الرجاء أمن. وكل من القنوط من رحمة الله والأمن مكر الله كل منهما من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والسلامة من ذلك بالتوازن بين الرجاء والخوف. لكن لو أن الإنسان كان قلبه سيطر عليه اليأس أو زاد فيه اليأس ليغلب الرجاء حتى يحصل عنده التوازن. ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه، أي عند يأس القلب رجح الرجاء على الخوف، رجح الرجاء على الخوف. ولاقي بحسن الظن ربك تسعدي. لاقي بحسن الظن ربك تسعدي، كما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال ذلك عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاثة أيام صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فإذا مات العبد وهو حسن الظن بالله أن يرحمه وأن يغفر له وأن ينجيه من النار وأن يرضى عنه، يسعد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يكون سبحان الله هذا، وهذا نبه عليه أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله، لا يكون حسن الظن إلا مع حسن العمل، لا يكون حسن الظن إلا مع حسن العمل وحسن الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.